الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فبين أيدينا اليوم كتاب عظيم من كتب الأئمة الكبار الذي له صيت وذكر عند أهل السنة، والذي يمثل منهاجا صالحا لأصحاب السنة في طريقة معالجة الزندقة والنفاق والإلحاد والتصدي لهذه المذاهب وجهادها والدفاع عن الدين الحق، وبيان أن هؤلاء الذين يلحدون إنما يتبعون أهواءهم ولهم في ذلك مآرب وأمور. كتابنا هو كتاب الرد على الجهمية للإمام العالم أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 280 للهجرة، 80 و200 للهجرة. هذا الكتاب العظيم من الكتب العظيمة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويعالج فيه فرقة من الفرق التي تظاهرت في الإسلام وهي تريد أن تطعن عليه وتورد الشبهة عليه، وتصدى هذا الإمام رحمه الله تعالى لهذه الفرقة هنا، وبين أنها تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس عندها أي نوع من الحجج، إنما غاية ما يصنع هؤلاء كعادتهم التشكيك والوسوسة وإيراد الأشياء التي إنما تروج على من لا يعتصم بالحق. يقول في مطلع كتابه رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم ما يكسبون، نحمده بجميع محامده ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول، فهو الله الرحمن الرحيم، قريب مجيب متكلم قائل وفعال لما يريد، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، له الأمر من قبل ومن بعد، وله الخلق والأمر. ثم يكمل في وصف الرب تبارك وتعالى بما يليق به، ويتشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يستطرد ويبين أنواعا من الفوائد، وابتدأ كتابه بذكر القرآن وفضله وجمعه للعلم والحق وأن فيه الكفاية، ثم يبين بعض المسائل التي خالف فيها هؤلاء الجهمية، فزعموا أن القرآن ليس كلام الله، ونفوا علو الله على عرشه واستواءه عليه على ما يليق به، ونفوا نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا في كرامته العظيمة لمن يؤمن به، وكذلك نفوا رؤية الله جل وعلا لرؤية الله تبارك وتعالى التي تكون في يوم القيامة وتكون بعد دخول الجنة. ثم بين أوائل هؤلاء الزنادقة من الجعد وغيره، وبين حكم أهل العلم فيهم وكيف عالجوا أمرهم وكيف ردوا باطلهم، إلى أن يقول رحمه الله تعالى: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى طالبين به ما عند الله. وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمته ويحذرها إياهم، ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل فيكفروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: المراء في القرآن كفر. ثم يستطرد رحمه الله تعالى ويبين ما حقيقة عليه، يعني هؤلاء من الزندقة والتستر بالشبه حتى يستروا هذا النفاق، فهذا دأب أهل الإلحاد التشكيك والتستر والتلون، فلا ينبغي على المسلم والمسلمة أن ينطلي عليه هؤلاء أو أن يفهموا أنهم باحثين عن الحقيقة والحق أو أنهم قاصدين مقاصد حسنة، لأن ذي المقصد الحسن يستسلم الحق ويظهر الإيمان، فالإيمان واضح والدين الصحيح ظاهر. ولذلك قال الدارمي رحمه الله تعالى: ولقد قال بعض أهل العلم: لا تهلك هذه الأمة حتى تظهر فيهم الزندقة ويتكلموا في الرب تبارك وتعالى، ثم ذكر شواهد على ذلك، فمنها ما جاء عن منصور بن المعتمر قال: ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. قلت: وما المنانية؟ قال: الزنادقة. ثم ذكر عن محمد بن الحنفية رحمه الله رضي الله عنه قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم. فهذا أمر كما ترى مبكر في هذه الأمة، قد خرج هؤلاء الجهمية في 100 للهجرة آخرها، ثم استمروا، فلا غرو أن يكون لهم أتباع إلى اليوم يشككون شباب المسلمين في إيمانهم ودينهم، فينبغي الحذر منهم وعدم الخوض فيما يثيرونه، فإنهم يزعمون أنهم يستعملون العقل وفي الحقيقة أنهم يستعملون الشك والتشكيك من غير بينة ولا برهان، فينبغي على المسلم أن يحفظ إيمانه ودينه منهم. الكتاب حافل في الحقيقة بالفوائد العظيمة الكثيرة الكبيرة، وينبغي للطلاب الذين عندهم عناية أن يقرؤوه، فإنه يذكر الحجج من القرآن والسنة في الإيمان بالعرش وفي الإيمان بكلام الله عز وجل وبعلو الله وباستواء الله على عرشه وبرؤيته سبحانه وتعالى. وقد بين رحمه الله تعالى فائدة هنا، فقال أبو سعيد: ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوآتهم، ولكننا نتخوف، يقول رحمه الله، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فتوقع فيها بعض الشك والريبة، لأن ابن المبارك قال: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. لماذا؟ لأنهم يظهرون أن مأخذهم ديني ثم يثيرون شبه فيقع في قلب العبد الذي يستمع إلى كلامهم، إذ لم يحفظه الله أو أنه لم يستيقن الحق، أن يشكك فيفتح على بابه، يعني باب الشر. ثم بين رحمه الله تعالى أن هؤلاء بطريقتهم كعادة أهل البدع يشككون الناس في الدين الحق، وهذه من آفات البدع والأهواء. قال أبو سعيد رحمه الله: وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا. وإلى الله نشكو ما أوهت، يعني أضعفت ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين. ثم يرد عليهم بالآيات وبالأحاديث وبمذاهب أهل العلم، ويبين رحمه الله تعالى منهاج أهل العلم والسنة في معالجة يعني هذه الأمراض. فمن ذلك مثلا أنه قال رحمه الله تعالى كما في صفحة 54 و100، يقول: وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد، يعني أن النهج الذي درج عليه من تتمة كلامه رحمه الله الذي وضح ما تقدم، يقول: وهي السبب إلى ذلك، يعني الآثار المروية هي التي يؤخذ بها الدين. فيقول رحمه الله تعالى: والنهج، هذا كلام الدارمي رحمه الله، يقول: والنهج الذي درج عليه المسلمون وكانت إمامهم، يعني هذه الآثار في دينهم بعد كتاب الله عز وجل، منها يقتبسون العلم وبها يقضون وبها يقيمون وعليها يعتمدون وبها يتزينون، يرثها الأول منهم الآخر ويبلغها الشاهد منهم الغائب، احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها. يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم، ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها، يحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه، ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضل على الهدى، فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم، ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هوى وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله به. فإذا يبين هنا المنهاج الصحيح والحجة الصحيحة في الأخذ بالإيمان الصحيح كما يحب ربنا تبارك وتعالى، وكما دل عليه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، فإن الكتاب حافل بالاستدلالات السلفية الأثرية الواضحة، إلى أن يقول رحمه الله تعالى يعني مبينا خطورة تبديع المسلم بعينه حتى تقوم عليه الحجة، فيقول: فقلنا لهذه العصابة، يعني من الواقفة الذين يقفون بين الجهمية وبين أهل السنة كعادة الناس الذين لا يستطيعون أن يصرحوا بباطلهم فيتخذون موقفا وسطا ليكتنفه الغموض ويكتنفه التستر ويكتنفه نوع تقية، فهذا المسلك مسلك قديم يستعمله من يريد أن يستر مذهبه. فيقول رحمه الله تعالى: أما قولكم مبتدع فظلم وحيف في دعواكم حتى تفهموا الأمر وتعقلوه، لأنكم جهلتم أي الفريقين أصابوا السنة والحق، فيكون من خالفهم مبتدعة عندكم. يقول رحمه الله أبو سعيد الدارمي، وهذا يدل على ورع أهل السنة، وأنهم لا يطلقون ألفاظ التبديع إلا لمستحقها، وأن مقصدهم حماية الدين وصيانة الحق. يقول رحمه الله تعالى: والبدعة أمرها شديد، والمنسوب إليها سيء الحال بين أظهر المسلمين، فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلا. وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما في قول قالوه ولا تدرون أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك أم أخطأوه؟ إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، يعني الذي يبين أن أهل السنة دقيقين عالمين عادلين، وأنهم يتحرون مع خصومهم خلافا لأهل الأهواء والبدع الذين يتلونون، والذين لهم في ذلك يعني مسالك ينبغي أن تكون معلومة لطالب الحق، فلا يرعي سمعه لأناس يشككون أو متشككين أو متسترين أو غامضين أو غير واضحين. فإن من علامات الحق البينة الوضوح والظهور والبيان والسير على وتيرة جلية واضحة مستقرة. أما أهل الباطل والبدع والأهواء قلت أو كثرت، غلظت أو رقت، فإن عندهم نوع من التقية والغموض والتقديم والتأخير والتعويل على الأدلة العقلية وترك الأدلة الواضحة الجلية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على طريق سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في تعلم الحق والاعتصام بالوحي والأثر وتحكيمه وبناء كل أمر ديننا عليه وخاصة في السنة، وأن نجاهد الأهواء والبدع سواء كانت إلحادا وزندقة ونفاقا أو كانت على النحو الذي يشكك في بعض السنن، أن يوفقنا إلى جهادها بناء على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.